معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس، حيث نروي القصص لأنه في الوقت الذي نشهد فيه من يتباهى بقدرته على إعادة رسم الشمس حين يصنع منها دائرة صفراء على الورق، فإننا نؤمن بقدرة القصص أن تحول أي دائرة صفراء نراها لتصنع منها شمسا ساطعة متلألئة تملأ الأرواح بالدفء وتحشوها بالنور. القصص تسكب في الخط الذي ترسم منه الدائرة معنى، وبودكاست قبس يطمح أن يكون جزءا من هذا المعنى لأنه يسكن منصة معنى، المنصة الثقافية المخصصة لإثراء الحياة الطيبة. ومن استوديوهات مايكس هنا في قلب الرياض تأتيكم قصة اليوم، القصة التي أصغى لها الثرثار سنان بعناية، لكنه على غير العادة لم يعطيها عنوانا وطلب مني أن ألتمس منكم أنتم يا أصدقاء قبس أن تقترحوا عنوانا ملائما لها. فأرجوكم اقترحوا اسما لهذه الحلقة، اكتبوه في رسائلكم، في تغريداتكم، في مكان سري في دفاتركم التي لا يراها أحد، واشوشوا به لأصدقائكم، فقصة اليوم قد تكون قصتنا، لأنها تبدأ بسؤال، السؤال الذي كان عنوانا لمحاضرة، والتي تعد بكثير من المقاييس أهم محاضرة في القرن العشرين على الإطلاق. المحاضرة لم تكن لأينشتاين، ولم ينطق بها بيكاسو، وكلا لم تكن لأحد مشاهير الساس الذين اصطفوا أمام الميكروفونات وبرقت عيونهم لوميض آلات التصوير. محاضرة تلقف نسختها المطبوعة أكثر من 100,000، ثلاثة ممن اقتنوا النسخ صاروا من أشهر رموز الزمان. المحاضرة الكبرى، ذروة التحول المعرفي الإنساني، عندما وقف إروين الذي شهد انقلاب العالم على رأسه ثم شهد انتكاسته مرة أخرى، وقف بعد أن ادلهم الأفق بالسواد، وقف أمام جمهوره وسأل سؤالا، سؤال سارت به الركبان. لكي ندرك أهمية السؤال يجب أن نعود 40 سنة للوراء، 40 سنة قبل أن يقف إروين لإلقاء محاضرته، بالضبط مع بداية القرن العشرين. كانت الثورة الصناعية قد آتت أكلها، القطارات تأتي بالبشر من كل فج عميق، محرك الديزل يتلظى بالوقود، أسلاك التلغراف تلتف حول المدن الكبرى، ماركوني يسوق للراديو، ألكساندر غراهام بيل يتسلم براءة اختراع التليفون، وجي بي مورغان في نيويورك يعلن عن أول مؤسسة تصل قيمتها لمليار دولار. وفي العلم كل شيء صار خاضعا للتجربة، كل شيء بمقدار، دفاتر العلماء بدأت تحسب كل شيء، ومع نزوح البضائع والأسواق بدأ البشر أيضا بالنزوح، يتركون مزارعهم الصغيرة لهاثا وراء الثراء الموعود في المدن الكبيرة، يأتون إليها كغرباء. بدأ مجتمع المدينة يتغير، يتلون بسبب أولئك القادمين الملطخين ببساطة القرية. أحيانا كان أولئك النازحون يقطعون المسافات الطويلة، يركبون البواخر التي تمخر عباب المحيطات، يهاجرون لقارات أخرى، سحنتهم مختلفة، ألوانهم غير مألوفة، يتكلمون بمفردات تفتقر للأناقة، لا تتحلى بالتمرس والذوق الرفيع، وتعاني من لكنة، لكنة ثقيلة. وفي معمعة هذا التداخل بين ألوان البشر برز سؤال مهم، هل سيتسبب هذا الاختلاط بين الأعراق بارتقاء الذائقة الإنسانية وتطورها، أم أنه سيصيبها بالتدهور؟ كان سؤالا محوريا يستدعي عالما فذا، لهذا انبر فرانسيس للتصدي له. فرانسيس رأى في سؤال اختلاط البشر شيئا يتجاوز نظريات علم الاجتماع، إنه أكبر من ذلك، رآه مرتبطا بالفلسفة والإحصاء، والأهم من ذلك كله رأى أن السؤال مرتبط بهذا العلم الذي بدأ يتشكل حديثا، الأحياء. وفرانسيس رأى في نفسه أولى البشر للإجابة على هذا السؤال، لأنه فرانسيس غالتون العلامة، أستاذ كل الفنون، لأنه لم يكن إنسانا عاديا. من جهة النسب فهو من أبناء عمومة واحد من أشهر علماء الزمان، داروين. لكن ليس النسب وحده ذلك الذي قفز به للنجومية. غالتون كان أول من صنع خارطة للطقس، ونشر أول نسخة منها في جريدة التايمز، وأصبح بفضله قسما ثابتا في كل جرائد الدنيا. ثم التفت للعلم الجنائي فطور آلية لاقتفاء البصمات، وفي الرياضيات ابتكر عددا من القياسات الإحصائية. كان غزير العلم تنهمر منه المعارف، لذا فقد كان فرانسيس وحده المؤهل للإجابة على ذلك السؤال المؤرق من وجهة نظره: هل سيتسبب هذا الاختلاط بين البشر بارتقاء الذائقة الإنسانية وتطورها، أم أن اختلاط الأعراق سيصيبها بالتدهور؟ غالتون قرر أن ينكب بعلمه لدراسة ذلك السؤال، وركز على أرفع خصائص الإنسان: العبقرية، الذكاء، الدهاء، والنباهة، وأداته المثلى القياس، فكل شيء بمقدار. أخذ يقيس، يستدعي المتطوعين الذين اصطفوا عند أبوابه، يقيس أطوالهم، ارتفاع الرقبة، حدة البصر، نسبة طول الظهر للساقين، حجم الرأس، استدارته، لون الشعر والعيون والبشرة، ووضع خرائط للروابط بينهما. ومع مطلع القرن العشرين دعي نخبة الطبقة الأرستقراطية لمحاضرة يقدمها غالتون، فرانسيس غالتون. وقف غالتون يتحدث بكبرياء اللندني العريق، لم تتجاوز محاضرته أكثر من 10 دقائق. لم يكن أحد يتوقع أن تنغمس البشرية بسبب تلك الدقائق 10 في إغماءة كبرى. وفيها قدم غالتون مصطلحا ابتدعه، كلمة ابتكرها، وتنبأ أن هذه الكلمة ستحل في الضمير الوطني كما لو كانت دينا جديدا. تحدث ببلاغة مذهلة كيف أننا جميعا نشترك في الإيمان بحقيقة واحدة، كلنا نفضل الإنسان السليم على الإنسان المريض، العبقري على الأحمق، نحب المفعم بالحيوية ونميل له أكثر من الخامل. هل القوي خير أم الضعيف؟ الإجابة معروفة: القوي، المعافى، العبقري. طبعا طبعا، إن كان الأمر كذلك، قال غالتون، ترى لماذا لا نقرر الآن أن نجعل العالم يمتلئ باللطفاء، النبلاء، الوسماء، ننتخبهم من أرقى الأعراق؟ ثم توجه للحاضرين قائلا: ينبغي علينا نحن النخبة أن نعمل على تسارع تنقية العرق الإنساني، أن ننتقي المواصفات الجذابة لأصحاب النباهة من مرجع واحد، نضع المواصفات في مجلد، في سلسلة ذهبية. وهنا ابتكر المفردة الخارقة: العرق الذهبي، يوجينكس. كانت محاضرة ملهمة، استندت لسلسلة متراكمة من البحوث التي أجراها. غالتون لم يقنع جمهوره بفكرته فقط، وإنما أغواهم بها، وتحقق له مراده وأكثر. بعد سنة واحدة من وفاة غالتون، توافد حواريوه من أنحاء العالم إلى فندق سيسيل في لندن، بغرفه 800 وبإطلالته الفاخرة على نهر التايمز، حيث تصدرت صورة الراحل غالتون القاعة الرخامية المتلألئة بالثريات. تجمع النخبة: وينستون تشرشل، لورد بلفور، ألكساندر غراهام بيل، تشارلز إليوت رئيس جامعة هارفارد في المؤتمر الأول للعرق الذهبي، وكانت المواضيع مدهشة. المشاركون في المؤتمر لم يتحدثوا عن نقاء العرق الذهبي الأبيض، وإنما عن كيفية التقليل من آثار أصحاب العرق الفضي والنحاسي والخشبي والعرق المقرف بنظرهم الزنجي. كلنا نعلم أن الأذكياء نادرون، السواد الأعظم هم المغفلون والحمقى والمعتوهون، والمعتوهون بالذات يحتاجون معاملة خاصة تكمن في أن نضطر لإيقاف نسلهم، أن يتم منعهم من التكاثر، يجب أن يسلبوا إمكانية أن يورثوا نقصهم للأجيال القادمة. فأولئك الذين لا تجري دماؤهم بالعرق الذهبي عليهم أن يضمحلوا. تلك الشريحة التي ليس لها شرف الانتساب للنخبة ينبغي الحرص على محو نقائصها. وراجت الفكرة في ذلك المؤتمر وتوسعت دائرة المؤمنين بها. سنة تلو سنة أخذ يزداد عدد حواريي غالتون، حتى حلت سنة 1927 التي تزامن فيها أمران مثيران، الأول في أمريكا والثاني في أوروبا. في أمريكا في عام 1927، حيث انضوى أكثر من 20,000 طالب في أكثر من 350 كورس متخصص في العرق الذهبي ازدهرت بهم أروقة الجامعات في تلك السنة، وبعد تراكمات اجتماعية أطلق قاضي المحكمة الدستورية العليا أعنف خطاب من نوعه ما زالت أصداؤه تتردد حتى يومنا هذا، بعد أن أعطى تصريحا للأطباء أن يقوموا بقطع قناة فالوب في رحم فتاة اتهمت بأنها مغفلة من أم مغفلة وابنتها مغفلة. برر موقفه بقوله أن 3 أجيال من المغفلين كافية، ودشن بهذا التصريح سلسلة من 60,000 عملية شبيهة لأصحاب الدرجات المنخفضة في اختبار سمي IQ test، اختبار الذكاء الذي مر بتحديثات متعددة ومخصصة لهذا الهدف. في عام 1927 تصدرت سلسلة روايات طرزان قائمة الكتب الأكثر رواجا في أمريكا، عن الفتى الإنجليزي الأرستقراطي الذي وجد نفسه يتيما في الغابة ترعاه القرود، والذي لم يحتفظ فقط بلونه الأشقر الجذاب وشعره الذهبي المسترسل وبنية عضلاته المشابهة للتماثيل الرومانية، وإنما احتفظ بأخلاقياته النبيلة واستنكر على القبائل الوحشية التي عاش معها طريقتها في الأكل ونفر منها، وقادته فطرته التي ورثها من عرقه الذهبي لأن يستخدم الملعقة والشوكة والسكين في الغابة. طرزان يمعن في التأكيد على نبل السلالة والتفوق العرقي، وفي الجهة الأخرى من الكوكب في أوروبا في عام 1927 تحديدا في أحد سجون ألمانيا وجدت نسخة من كتاب ألفها أحد الحاضرين للمؤتمر الأول للعرق الذهبي، وجدت هذه النسخة طريقها لأحد السجناء. كان هذا السجين قد أزعج السلطات بآرائه الحادة. اسم السجين أدولف هتلر، والكتاب الذي وقع بيده اسمه طهارة السلالة. بعد سنوات سيتولى السجين أدولف هتلر منصب القائد الأعلى لألمانيا، وبيمينه كتاب يؤكد أن السلالات الموسومة بالتخلف ستسمم الأمة الألمانية. وبعد أن استعار كل مفردات غالتون، قرر هتلر أن تتخلص الأمة الألمانية من سمومها، فأدرجت قائمة من العاهات التي يتوجب إبادتها، كان منها التخلف العقلي، المشوهون، المولودون عميانا، المكتئبون، والمصابون بالشيزوفرينيا. ولكي تتم إبادة هذه السلالات ينبغي إبادة نسل أصحابها رغما عنهم بغض النظر عن اعتراضاتهم، ولأجل هذا الغرض تحديدا أنشئت محاكم اليوجينكس، محاكم العرق الذهبي المتخصصة في الحكم بجواز إجراء جراحة استئصال أعضاء التكاثر البشري على المصابين بتسمم السلالات. أكثر من 200 محكمة في أرجاء ألمانيا. ريتشارد ولينا رفعوا التماسهم لهتلر أن يطهروا ابنهما جيرارد الذي ولد أكمه لا يبصر. الوالدان شعرا بالمسؤولية تجاه الأمة وعزما على أن يمنعا ابنهما من توريث صفاته الجارحة للكمال الألماني المنشود. الحياة ينبغي أن تعطى فقط لمن يستحق العيش. في نوفمبر 1933 تمت إضافة تصنيف جديد للأمراض. أضيفت طائفة الأشرار، وقضت المحكمة بإجراء عمليات التعقيم كعقوبة للكتاب والمؤلفين الخطيرين. فجأة لم يعد البشر سواسية، وتوحشت ألمانيا جدا، وجرى كل هذا باسم العلم. فكل العمليات كانت تقام في مختبرات فائقة التطهير، ويؤديها فريق يحرص على ارتداء قمصان الأطباء البيضاء. التصفية بناء على الجينات كانت تجري باسم قداسة العلم، ونظرية العرق الذهبي صورت بصفتها تجربة علمية مهمة حتمية وضرورية لتطور العلم. خلال 10 سنوات تم إجراء عمليات التعقيم الإجبارية لأكثر من 400,000 من القاطنين في الأراضي الألمانية. لم يكن ذلك كابوسا للضحايا فقط، وإنما للعلماء أيضا. وهنا بالضبط بدأ التململ. ألمانيا قبل بداية هذا الجنون كانت قبلة العلماء والمفكرين. أينشتاين كتب نظريته النسبية بالألمانية. من 100 فائز بجائزة نوبل كان هناك 33 من ألمانيا استحوذوا على جوائز نوبل في الفيزياء والطب والكيمياء في مقابل 6 فقط من أمريكا. لكن تلك السيادة الألمانية في العلم بدأت تتزعزع بعد أن جن جنونها واختارت تصديق نظريات العرق الذهبي. فاضطر الكثير من العلماء للهجرة وتناثروا في المؤسسات العلمية. أحدهم كان إروين، بطل القصة، قصتنا. إروين استفزته السياسات الألمانية والتي بنظره أساءت للعلوم، فرحل مهاجرا. هاجر للندن، ثم لأمريكا، ثم لإيرلندا. إروين إمبراطور الفيزياء الحائز على جائزة نوبل، الذي فكك سلوك الجسيمات فائقة الصغر، الذرات ومحتوياتها، رحل مهاجرا. ولم يقتصر رحيله على مغادرة وطنه، وإنما أيضا رحل عن تخصصه. آمن إروين أن قضية الجينات لم تعد مرتبطة بتخصص الأحياء فقط، لا ينبغي أن يتحدث بها فقط غالتون وأشباهه وحواريوه، وإنما ثمة تركيبة أكثر تعقيدا، ويجب أن توجه لها الأدوات العلمية المكتشفة حديثا. وفي يوم بارد بالتزامن مع تجمد قوات هتلر في روسيا، وقف إروين أمام 400 شخص في واحدة من أهم محاضرات القرن العشرين. إروين شرودينجر، أعظم علماء عصره، بعد أن يبس على الدهر وأصبح الدهر جائعا منه، وقف يحمل عبء 40 سنة من كوارث المنتسبين للعلم الذين تسببوا بأنواع الإبادة بشتى المجالات، وسأل سؤالا كان عنوان المحاضرة: ما الحياة؟ وفيها وصف ما يعتقد أنه مؤسس للجين، للعرق، أنه لم يكن شيئا ذهبيا، وإنما مركب كيميائي يحمل شفرة، في أعماق هذه الشفرة يكمن سر الحياة. طبعت المحاضرة وتناهبتها الأيادي في أنحاء الأرض. أحد القراء كان اسمه واتسون، غير التخصص بسبب المحاضرة. الثاني كان اسمه كريك، غير التخصص بسبب المحاضرة. الثالث اسمه ويلكنز، غير التخصص بسبب المحاضرة. وبعد سنوات دعي هؤلاء الثلاثة واتسون وكريك وويلكنز لتسلم جائزة نوبل بفضل اكتشافهما لتركيبة الحمض النووي في أعماق الخلايا الحية. أرسل هؤلاء الثلاثة إهداءهما لإروين شرودنجر، وقالوا أنهم لولا إلهام تلك المحاضرة لهم لما حدقوا مجاهرهم تجاه هذا المركب العجيب. وهكذا انتهت المغامرة، مغامرة اليوجينكس، مغامرة العرق الذهبي، اليوجينكس التي نشأت قلقا من الهجرة، جاءت نهايتها على يد مهاجر يتحدث الإنجليزية بلكنة وافدة.